جاهز جاهز. يبي يسجل ايوه بيسجل بيشوف
صلى الله عليه
وسلم. وين الربل؟ وين
الربل؟ وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل. الفقهاء يقولون يشترط لصحة نكاح العبد إذن سيده، فإن العبد إذا أراد أن يتزوج فلا بد أن يستأذن أولا من سيده، فإن لم يستأذن وتجرى على الزواج بدون إذن سيده فإن نكاحه باطل، لأنه فقد شرطا من شروط نكاحه، وذلك لأن العبد ليس له تصرف استقلالي إلا ما يتعلق في أبواب العبادات، فلا بد أن نفرق في العبد إذا أردنا أن نعرف أحكام العبد بين أبواب العبادات وأبواب المعاملات، فإنه في أبواب العبادة له استقلالية، ولذلك يكون مكلفا عليه أن يصلي عليه أن يصوم ما كان كالحر في أبواب العبادات، وأما في أبواب المعاملات فإنه ليس له تصرف وإنما هو تبع لسيده، وهذا يدخل ليس في النكاح فقط حتى في البيع والشراء، فإنه لا يصح بيعه إلا بعد إذن سيده، فإن أذن له جاز وإلا فلا، ولكن إذا تزوج العبد بغير إذن سيده أو باع واشترى بغير إذن سيده ووافقه على ذلك سيده فإنه يصح نكاحه وبيعه، وإنما الكلام عند معارضته، فإذا عارض ذلك البيع أنكر أو ذلك الزواج فإن ذلك النكاح أو البيع يكون باطلا، لكن إن وافقه وقال موافق السيد فإنه يصح. فالداخل في قضية بيع الفضول وما كان من أحكامه. ورد في ذلك حديث جابر وفي خلاف بين صحته من أهل العلم بصحته، وضع فيه الصواب أنه حسن إن تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر أي فهو زان، وهذا يدل على شدة الحكم وأنه بمثابة الزنا، لأنه فقد شرطا من شروط زواجه. يقرأ أنس
قال: وأما بطلان نكاح العبد إذا تزوج بغير إذن سيده في حديث جابر عند أحمد وأبي داود والترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم صححه، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. وأخرجه أيضا ابن ماجه من حديث ابن عمر، قال الترمذي: لا يصح إنما هو عن جابر، وأخرجه أبو داود من حديث ابن عمر أيضا في إسناد مندل ابن علي وهو ضعيف، وقد ذهب إلى عدم صحة عقد العبد إلى صحة عقد عبد بغير إذن مولاه الجمهور، وقال مالك: إن العقد نافذ ولسيدي فسخه، ورد بأن العاهر الزاني والزنا باطل، وفي رواية من حيث جابر بلفظ باطل.
قوله لا يصح إنما هو عن جابر، نعم حديث جابر، وأما جعل الحديث حديث ابن عمر فليس بموقوف ليس بمحفوظ رفعه، ولكن ثبت عنه أيضا أو روي عنه موقوفا عمر موقوفا عليه، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأما كونه من كلامه فهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو من حديث جابر ليس من حديث ابن عمر. وأما قول أما أخرج من حديث ابن عمر في إسناد من بن علي وهم المصنف رحمه الله، وإنما في إسنادها العمري عبد الله بن عمر العمري الذي يقولون فيه مكبر الاسم ضعيف الرواية محدثون، هذا ضعيف لكنه أضعفه من جبر كما هو معلوم العمري، أن أهل العلم الحسن له لقصوا أنه مقبول. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت بزوجها، الأمة يتزوجها إما عبد أو حر، فإن الأمة كما هو معلوم بالشريعة تستحق النكاح سواء كان إما من عبد أو من حر، ونكاح الحر الأمة له شروط مذكورة في كتب الفقه أشار الله عز وجل إليها في سورة النور. ولكن الكلام هنا إذا كانت الأمة متزوجة بزوج حر أو عبد ثم اعتقت، فما حكمها أي بعد عتاقها؟ الفقهاء يقولون إذا اعتقت المرأة وصارت حرا فلها حالتان: الحالة الأولى أن يكون زوجها حرا، أن يكون زوجها حرا، وفي هذه الحالة الصحيح من أقوالهم أنه لا خيار لها إلا ما لغيرها من الأحرار، غاية ما في الأمر أن صارت حرة وزوجها قد كان حرا، فإذا تكون كغيرها من الأحرار ولا خيار لها في الفسخ. والمسألة خلافية كما سيشير إليه المصنف رحمه الله، لكن هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور أنه إن كان الزوج حرا فإنه لا خيار لها، لأنه لا دليل على ذلك، والأصل عدم الخيار، لا دليل على أنه إن كان حرا لها الخيار، والأصل عدمه. اللهم إلا مسألة يذكرها بعض الفقهاء، وهي ما إذا كانت المرأة أو الأمة أقصد ما إذا كانت الأمة أجبر على زواج الحر، أي أن أهلها الذين ملكوها زوجوها بغير رضاها، كانت أمة كما هو معلوم زوجوها بغير رضاها، فإنه بعد أن تعتق تكون حرا تملك نفسها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملكت نفسها، حينئذ هل يكون لها الاختيار؟ نعم، هذا لا شك أنه إن كانت من قبل كما يقال مضغوطة وما تريد أن تعيش مع هذا الرجل البتة، حينئذ نعم لها أن تقول أنا الآن ولفت نفسي ولا أريد، لها الحق في هذا، لكن لا يكون هذا فسخ، الله أعلم. الحالة الثانية يكون زوجها عبدا، الحالة الثانية يكون زوجها عبدا فإذا كان زوجها عبدا واعتقت فإنه باتفاق الفقهاء لها الخيار في المقام معه أو فراقه أنها تجلس معه أو أنها تفارقه. ومفارقتها للعبد لا يكون من باب الطلاق ولا من باب الخلع، وإنما هو الباب الثالث الذي يسميه الفقهاء الفسخ. وفسخها يكون بدون حكم حاكم، لأن أمر أسندت الشريعة إليها فهي تتصرف كما تريد، ولا يشترط لذلك أن يكون بحكم حاكم ولا بموافقة أحد غيرها حتى أولياؤها. والأصل في هذه المسألة كما يقول الفقهاء قصة بريرة مع زوجها مغير، فإنه كما تعلمون لما اعتقدت عائشة رضي الله عنها كانت مخيرة، ولذلك ما رضيت أن تبقى مع زوجها وكان زوجها يحبها حبا شديدا، حتى إنه كما يقولون تسيل دموعه بعدها في السوق ويجري بعدها وهي لا تنظر إليه ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حب المغيث لها وإعراضها عنه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم شفقة، فذهب إلى بريرة ويشفع وكانت هي في غاية الفقه لأنها كانت زميلة عائشة رضي الله عنها، لا شك أن عائشة فقيهة الأمة وكانت زميلتها تدخل عليها في غاية الفقه. فلذلك لما جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أشرنا إليه كثيرا، أنها ما قالت مثل ما يقول الآن قضية النظر إلى نبوته أنه نبي، وأظن قد تقدم عن هذا ليس كذلك، أنه في الحكم لا بد أن يراعى فيه، ليس كما يظن كثير من الناس فمحققو الشريعة الذين في مقاصد الشريعة يقولون نحن لا بد أن ننظر في النبي صلى الله عليه وسلم باعتبارات كثيرة، ما ينظر في كونه نبيا فقط. فبريرة نظرت من هذه الجهة، كانت في غاية الفخر، فقالت هل هذا الآن هذا الكلام من جهة كونك نبيا؟ لأنه إذا كان جاء فيجب عليها أن تطيع، فما كان من إذا غضب أرسل يكون لهم الخير من أمره، وكان من أرسل غضب ضلالا مبينا، هذا واضح. أو من جهة أنك كغيرك شافع، معناها باعتبار أنك غيرك من الناس إذا رأى مثل هذا المنظر أنه يذهب ويشفع فقال عسى إنما أنا شافع. إحنا ما هو من جهة أني نبي، هذا ليس أمر من عند الله عز وجل، إلا من جهة أني كغيري من الناس أشفع، كجهة أني أمير عليكم، أو من جهة كذا، إلا من جهة أني فقط مجرد شافع. فقالت لا حديث لي فيه. وهذا كما قال بعض الأئمة يدل على قوة فقهها. ما ردت النبي صلى الله عليه وسلم ردا واضحا ولا قبل كلامه، يعني ما ردت النبي صلى الله عليه وسلم ردا، لأن الناس يتكلمون عليها، لو ردت النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبل كلامه، هذا يدل على أن الشافع إذا لم يقبل كلامه لا يقع في نفسه شيء. خلاف كثير من الناس الآن إذا ردته ربما يعني فعلت معركة بعدها، هذا غلط، هذا رسول الله، وردته بريرة ما قبلت أمره ولا شفاعته. على كل هذا هو الأصل هذه المسألة، فلها تفسد مباشرة بدون أن يقول هو طلاق ولا بدون خلع، لا هذا ولا هذا مباشرة، هي جزاك الله خيرا.
قال وما كنا ما إذا اعتقت ملكت أمر نفسها وخيرت لزوجها، فلحديث عائشة في صحيح مسلم وغيره أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا، وكذا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس وفي حديث آخر لعائشة عند أحمد وفي حديث السنن أن زوج بريرة كان حرا، وقد اختلف في الروايات في ذلك، وقد اختلف أهل العلم في ثبوت الخيار إذا كان الزوج حرا، فذهب الجمهور إلى أنه لا يثبت، وجعلوا العلة في الفسخ عدم الكفاءة. وقد وقع في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة ملكت نفسك فاختاري، فإن هذا يفيد أنه لا فرق بين الحر والعبد.
هو القول المصنف رحمه الله في حديث آخر لعائشة عند أحمد أهل السنة أن الزوج إذا كان حرا هذا غلط، وقع في روايات غير محفوظة، فالذي في الصحيح وهو المقدم أنه كان إيش؟ أنه كان عبدا. والذين بأن قالوا كشوكان لا فرق بين الحر والعبد إنما استدلوا مثل هذه الروايات، هذه روايات شاذة غير محفوظة، فإذا لابد أن يفرق بين الحر والعبد. فالحر ما يصلح بها البسط، لكن ليس معنى ذلك يقول أن المرأة ما تستطيع إما بخلع أو ما من طلاق، هذا معلوم الشريعة، لكن بالفسق أنه يذهب العقد، ينهى العقد من أصله هكذا لا بطلاق ولا ب يعني خلع، ما يكون هذا في الحر، لا هذا حر فرق بينه وبين العبد، يعني خلاص يعتقد تمشي تقول مالي دخلي، ما يكون هذا، لا بد إما من طلاق يذهب ذلك العقد بطلاق أو خلع، أما مجرد فسق هذا لا. واضح هذا ولا ما هي معنى أن الحرة ما تستطيع أن تترك زوجها؟ تستطيع أن تترك زوجها لكن بالطرق الشرعي إما بطلاق أو خلع. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز فسخ النكاح بالعين. الفسخ لغة هو النقض، الفسخ لغة هو النقض،
النقض
هو النقض، يقال تفسخ الشيء إذا انتقض، وأما معنى الفسخ بالشرع فهو نقض عقد النكاح، فهو نقض عقد النكاح بسبب خلل وقع فيه، نقض عقد النكاح بسبب خلل وقع فيه، سواء كان ذلك بوقت إبرامه، سواء كان ذلك بوقت إبرامه أم طرأ عليه، أي طرأ على النكاح بعد مدة، سواء كان ذلك بوقت إبرامه أم طرأ عليه. وهذا واضح أن الفسخ النكاح ضاده، تنبه، النكاح ضاده ثلاث أمور: الطلاق والخلع والفسخ، الطلاق والخلع والفسخ. فالمراد بالفسخ أنه إذهاب حكم النكاح من أصله، معناه جعل النكاح كعدمه أنه لم يكن، هذا معنى الفسخ، هذا معنى الفسخ. لماذا؟ لابد أن يكون له أسباب كما يقول الفقهاء، بسبب وقع ذلك، بسبب وبخلل وقع فيه، سواء كان بوقت إبرامه، بوقت إبرامه أو طرأ عليه، يعني في وقت النكاح، في وقت عقد النكاح طرأ ذلك، فإنه يجي فسخه، أو صح ذلك النكاح لكن بعد ذلك بمدة طرأ شيء، مثل ما سيأتي معنا أنه طرأ الردة من أحدهما نعوذ بالله، فإنه حينئذ إيش؟ مباشرة، هل يقال يطلق أو خالع ولا شيء؟ لا، لا مباشرة، هي مباشرة بها أخرى. إذا تنبهوا ما هو الفرق بين الطلاق والفسخ؟ يقول الفقهاء الفرق بين الطلاق والفسخ أن الفسخ ينقض العقد من أصله كأنه لم يكن، أن الفسخ ينقض العقد من أصله كأنه لم يكن، بخلاف الطلاق فإنه ينهي أثره، بخلاف الطلاق فإنه ينهي أثره. واضح هذا؟ معنى ذلك أن النكاح الأول معتبر، في الطلاق غير معتبر في الفصل، فإنه إذا جاء الفصل ذلك النكاح ما هو معتبر. لماذا؟ لأنه يأتي فصل فينقضه من أصله كأنه لم يكن، كأنه معدوم، كأنه ما وجد النكاح قبل، بخلاف الطلاق. فإن الطلاق ما يأتي إلا بعد صحة، بعد اعتبار النكاح الأول، فلذلك يأتي ينهي ذلك الأثر، معناه يقطع ذلك الحبل الذي كان بين الزوجين. واضح هذا؟ يعني يقطع ذلك الحبل، ينهي أثره، بمعنى أنه صح ذلك النكاح وصار معتبرا في الشريعة، ثم بعد ذلك جاء الطلاق فأنهى أثره، أي أذهب ذلك الحبل الذي كان بين إيش؟ بين الزوجين. ويكون ذلك الزواج النكاح شيخان معتبرا، بخلاف إيش؟ أنتم معي؟ بخلاف الفصل. واضح عبد السلام؟ ها؟ ولهذا يقول انظروا مما يدل على ذلك، هذا يوضح أن النكاح إذا فسخ فإنه لا يعتبر، فإنه لا يعتبر طلقة، بخلاف الطلاق فإنه لو طلق يعتبر إيش؟ لماذا؟ لأنه اعتبر النكاح الأول، لذلك صار ذاك معتبرا، الطلاق يكون معتبرا، يعد معناه أنه لا ينقص تنبه عدد الطلاق بالفسق. خذ القاعدة، الفسق كأنه لم يكن، كأنه لم يكن أصلا، إذن كيف ينقص بها عدد الطلاق؟ ما يقع هذا أصلا. وزد على ذلك أيضا أن الفسق لو حصل قبل الدخول بالمرأة فإنه لا مهر لها، لأنه كأن لم يكن موجودا، بخلاف الطلاق فإنه حصل بعد أو قبل الدخول ماذا يكون للمرأة؟ ها؟ كم؟ ها؟ نصف المهر يا إخوة، نصف المهر، نصف المهر
إذا دخل بها ثم طلع من نفسه
يا أخي قبل الدخول بها. نحن قلنا بعد الدخول ولا قبل الدخول بها؟ ها؟ قبل، نحن نتكلم قبل الدخول بها، أما بعد الدخول بها سواء كان فسخا أو كذا المهر لها. بعد الدخول بها سواء كان فسخا أو طلاقا المهر لها ما في إشكال، لكن نحن نتكلم قبل الدخول بها. فلو حصل الفسخ قبل الدخول بالمرأة فإنه إيش؟ لا مهر لها، لكن بالطلاق هل لها مهر؟ نعم لها نفس المهر. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ماذا بعده؟ وقد فرطوا لهم فنصف ما فرط إلا يعني يكون لهم نصف. طيب هذا هو الفرق بين الطلاق والفسق. ما هو الفرق بين الفسق والخلع؟ واضح أن الخلع يكون بعوض في الشريعة راجع إلى جهة الزوج بخلاف الفسق. واضح هذا؟ الخلع ما يكون إلا يا إخوان إلا بعوض، أن المرأة تدفع إما تتنازع عن مهرها إن لم يعطيها المهر، أو أنها ترد مهرها، ولا يلزم أنها ترد جميع مهرها، لا، حتى بعض مهرها ترد إلى ذلك الزوج شيئا، فيكون به إيش يا أخوان؟ الخلع. أما الفسخ لا، فسخ ما حد يراجع أحدا، كل واحد إذا من جهة. قال يا أخوان هذا، إذن هذا هو الفرق. هذه الأبواب الثلاثة لا بد من فهمها، لأن يكثر ورود في أبواب في معاملات أسرية كيف يقول هذا يفسخ وهذا يعني يطلق منه، هذا يخالع كذا، كثير من يقول إيش الفرق بين هذا وهذا، لكن إن شاء الله واضح. طيب بقي لنا وقت. طيب نكمل لما يتعلق بالفسخ. والفسخ عند الفقهاء يكون بأمرين، الأمر الأول بحكم الشرع، الأمر الأول بحكم الشرع، والأمر الثاني بحكم القاضي، والأمر الثاني بحكم القاضي. ومعنى ذلك أن سبب الفصل إما أن يكون سببا شرعيا كان بوضع الشارع أو كان سببا دنيويا، فالمراد بالدنيوي أنه يراعى فيه مقتضيات النكاح. والمراد بالسبب الشرعي أن يراعى فيه أوضاع الشارع، يعني ما وضعه الشارع من القيود أو الأركان ما تقدم في النكاح، فإنه إذا لم توفر هذه فإن الشارع يبطل ذلك النكاح ويفسخه. مثال ذلك يذكر الجميع أمثلة، لأن الكلام عن الفسق طويل قد ألف في بعض المؤلفات. مثال ذلك، مثال السبب الشرعي، كون النكاح وقع باطلا من أصله. مثلا لو حصل النكاح بدون الولي، كان يفعلون كثير من البلدان بلاد افريقيا وغير، انه يذهب الانسان بالمراه التي يريدها الى مكان بعيد ولون مسافه، كان يذهب الى قطع يقطع مسافه قد معنا فيتزوج هذه المراه. هذا النكاح ماذا يعتبر؟ هذا النكاح باطل، فانه اذا علم ذلك وجب الفصل. لماذا الآن وجب الفسخ؟ كان النكاح باطل من أصله، هكذا كان النكاح باطل من أصله. وكذلك ما حصل لو تزوج الإنسان أخته وهو لا يدري، فيقع يا أخوان شاهدت أنا أكثر مرة أن بعض مثلا يكون متلقي، يكون مثلا عسكريا، هذا أكثر ما يقع لي العسكر في بلادنا كثيرة. العسكري كما هو معلوم يتنقل من بلد إلى بلد بأمر الدولة، فيذهب إلى بلد ويتزوج فيها ولد ويمشي، عسكري ما هو حول مراقبة الله عز وجل، يمشي إلى بلد ويتزوج وهكذا. فربما يكون إخوة هذا يعيش في المحافظة الثانية ولا في محافظة، وما بينهم تعارض، والناس بعد ذلك بعد علاقات كذا ربما يخطب هذه وهي أخته وما يدري. فإذا علم ذلك أن أخوه فما هو الحكم؟ مباشرة بس، لأن هذا من وضع الشر ما أشر. لماذا؟ لأنه حصل في الزوجين يعني ما هو شر من شر، هو فوارع الزواج، ما فيه موافقة تقدم مع الزواج لا يفهم هذا في فوارع الزواج. وحصل في زمن عليه السلام ذلك اللي تزوج أخته إيش؟ من الرضاعة. فقال عسى نقيه فنقطعه. ما معنى كيف أغطيه؟ نقول عنه مجاز، هذا خصر، لا يحتاج مثل هذا الطلاق. ولذلك يقولون عند هذا أنه نعسى ما قال طلقها، كيف يقال ما قال طلقها؟ هذا مخالف أصلا لوضع من أوضاع الشارع، فليخ باشر كل أحد يمشي وجهه. هذا هو خصر بعين، هذا خصر بعين. لذلك لما قالت تلك الوالدة أني أرضعتكم أنا أريد عسى الله، ما تعبت منها، قال كيف أغطيه؟ كيف تبقى معها؟ كيف المرأة لا شك إذا حكمت بذلك فهي أدرى بهذا. ويدخل في هذا الباب، يدخل في ذلك أيضا إسلام واحد الزوجين وإبقاء الآخر على كفره، وبقاء الآخر أقصد بقاء الآخر على كفره. هنا ماذا يحصل؟ كل واحد يذهب لك. كذلك العكس، ردة واحد الزوجين أو أحدهما يحصل إيش؟ خلاص كل واحد ما فيش لا طلاق ولا قرار، كل واحد توكل على الله. أما السبب الدنيوي في ذلك فإنه يكون في أمور أهمها الأمر الأول والذي ذكره المصنع رحمه الله، ذكرنا المسائل، وجود عيب منفر بأحد الزوجين، الأمر الثاني قيام الزوج ما أوجب الله عز وجل عليه. هذان أمران مهمان في هذه القضية، كثير فيها أفراد ولكن أمران مهمان. كيش يا أخوان؟ كالنفقة، ما يستطيع ينفق عليها، صار خيقا فقيرا ما معه شيء، ما معه شيء ولا يستجيب لرغباتها ولا لطلباتها، فإنه حينئذ لا فصل. أما الأمر الأول الذي كان صلى الله رحمه الله قال ويجوز فسخ النكاح بالعيب، هذا الذي قصدناه، وهو وجود عيب منفر بعد الزوجين. والفقهاء متفقون على أن العيب من أسباب الفسخ، ولكن اختلفوا في ضابط العيب الذي يجوز فيه الفسخ. كلام في ذلك يصل ويكون في المقولات، بعضهم حدد عيوبا معينة، ثلاثة وأربعة كما يذكر الشافعي رحمه الله، حدد عيوبا معينة مثل الجنون أو الجدام أو البرص، هذه هي العيوب المعينة لا شك أنها من أعظمها، لكن هل نقول أنها لا تكون إلا بعلم معين، أو نأتي بضابط مهم الذي حرره بعض أئمة السنة كشيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما، أنه لا بد من ضابط لذلك، وهو ما يرد به الجارية في العيب أو في البيع، أقصد ما يرد به الجارية في العيب فإنه يجوز رد المرأة بها. في البيع نعم، الأمة الأمة ذلك الأمة ها؟ بمعنى ذلك ما كان عيبا متعارفا عند أنه عيب في المرأة، ما كان عيبا متعارفا أن هذا عيب في رد به، وهذا ليس لازما، فللزوج أن يصبر، زوج أن يصبر، لكن والله أعلم لا يدخل في ذلك، انظروا لا يدخل في ذلك ما كان ظاهرا قبل الزواج مثل جمالها، ما يصلح أنه ينظر ويخطب وينظر إليها ثم في الزواج يقول أنا ما عجبتني، كيف يكون هذا؟ لماذا؟ لأنه قد نظر إليها قبل، جاءت الشريعة له أن ينظر إليها قبل، لكن ما كان مخفيا الأشياء التي لا يستطيع رؤيتها إلا بعد أن يدخل بها فإن حينئذ لا شك أن يكون عيب، لكن ما كان قولا مكشوفا فإنه لا يصلح، لأنه ما بنت الناس ما هي موجة تلاعب، إن بعضهم ما ينظر إليها يخطبها ويقول عجبتني، وبعد الزواج يقول والله ما عجبتني، كيف ما عجبتني؟ واضح هذه المسألة إن شاء الله؟ ها؟ اقرأ على أظن جاء الوقت، لكن اقرأه سريعا.
قال وأما كونه يشبه النكاح بالعيب، أي حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها وضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشها بياضا فانحاز عن الفراش، ثم قال خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما آتاها شيئا. أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وابن عدي والبياقي، وأخرجه من حديث
الحديث ضعيف،
وأخرجه من حديث كعب بن عجرة الحاكم في المستدرك، وأخرجه ابن عدي في الطب، والبياقي من حديث ابن عمر وفي الحديث الضراب، وروى مالك في الموطأ والدارقطني وسعيد بن منصور والشافعي وابن أبي شيبة عن عمر أنه قال أي امرأة غربها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها لما أصاب منها، وصداق الرجل على من غره، على من غره.
حديث فيه كلام طويل لكن أظهر فيه أنه حسن، وأصبر في قضية قصة النكاح والعين، بعضهم حكم عليه بالمراض وبعضهم ذكر أنه علم لكنه طرق كبيرة لمجموعها يسير الحديث الاحتجاج.
قال والرجال اسناده ثقات، وفي الباب عن علي عند سعيد المنصور، وقد ذهب جمهور من اهل العلم الى ان النكاح يفسخ بالعيب، وان اختلفوا في تفاصيل ذلك، وروي عن علي وعمر وابن عباس أنها لا ترد النساء إلا بالعيوب الثلاثة، أنها لا ترد النساء إلا بالعيوب الثلاثة المذكورة. والرابع الداء في الفرج. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة ترد بكل عيب ترد به الجارية في البيع، ورجحه ابن القيم رحمه الله واحتج له في الهدي في القياس على البيع. وذهب البعض إلى أن المرأة ترد الزوج ترد الزوج بالنساء الثلاثة وبالجب والعنة. والخلاف في هذا الباب طويل.
الرجل يرد كذلك بالعنة، ومعنى ذلك عدم الشهوة، ومعنى ذلك أنه ما ينتسب ذكره فلا يقدر على الجماع، فإنه لما يراد بين الرجل فالمراد بالجمع أنه مقطوع الذكر. إذا كان مقطوع الذكر فإنه أيضا من أسباب أن يتردد الرجل، لأنه هناك من قضاة اللي كحت المرضى وآكل كما أشرنا ما كان عيب متعارفا أنه عيب، والعقلاء يقولون هذا يرجع العرف ما كان متعارفا أنه عيب فإنه يجوز ترد الرجل منه كذلك رد المرأة. من الأخ يقول هل هناك ألفاظ يقال بالنص؟ لا لا، كل أحد توكل على الله. ألفاظ الناس كل الطلاق وفي هذا أما النص لا، كيف يكون ألفاظ؟ قلنا أصلا ما يجعل النكاح ذكر يعتبر، يجعل كأنه لم يكن موجودا أصلا، هذا ما يمكن يكون له ألفاظ. إلى
أبيض الأحمر اليمين طبعا مواصل أبيض صح؟
كان
بطني أنت قلنا ناسي أنا كم لي ما عدت ستي أنا مواصل ها؟ كحك اللفظ.
No, 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 no,